مرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. مسألة 12. المسألة 12 عبارة عن شرح توضيحي لما تقدم في المسألة 11. المسألة 11 كانت واضحة من جهة اشتراط خلو المطلقة من الحائط المدخول بها، الحائل دون الغير المدخول بها ودون الحامل. بل عاد السيد الإمام في المسألة 12 وضح وفصل وطبق، يقول لو غاب الزوج، طبعا عن زوجته، فإن خرج حال حيضها لم يجوز طلاقها إلا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها، وإن تبين وقوعه في حال الحيض، وإن خرج في حال الطهر، هذه السورة الثانية، وإن خرج الزوج يعني عن زوجته في حال الطهر الذي لم يوقعها فيه، طلقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا وصح طلاقها وإن صادف الحيض. نعم، لو طلقها في زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه، إذا علم بأن التحيض في هذا الزمان، يعني فرق في السورة الثانية وهي خروجه في حال الطهر الذي لم يوقعها فيه، فرق بين كونه لم يعلم بكونها حائض وبين احتماله أو علمه بأن عادتها التحيض. هي السورة الثالثة. هلأ يقول ولو خرج في الطهر الذي وقعها فيه، خرج في طهر قد وقعها فيه لا يجوز طلاقها. يقول ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ويكفي تربع الشهر، والأحوط أن لا ينقص عن ذلك، والأولى هذا الظاهر احتياط استحبابي، وإلا هو يكفي أن يتربع زمان تنتقل من عادتها إلى من هذا الطهر الذي وقع فيه إلى طهر آخر، يكفي ذلك، لذلك الاحتياط هون بيكون احتياط استحبابي، والأحوط أن لا ينقص عن ذلك، والأولى تربص 3 أشهر جمعا بين الروايات، روايات الشهر وروايات 3 أشهر. وقد تقدم علاج هذه المسألة بشكل مفصل سابقا منا، هذا مع الجهل بعادتها، وإلا فيتبع العادة على الأقوى. ولو وقع الطلاق بعد التربص المذكور لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل يصح طلاقها وإن صادف الحيض، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي وقعها فيه بأن طلقها بعد شهر مثلا أو بعد مضي مدة علم بحسب عادتها خروجها من الطهر أو عن الطهر الأول والحيض الذي بعده، ثم تبين الخلاف. هذه المسألة نقول أن سيد الماتن قدس سره يقسمها إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى أو القسم الأول منها هذه المسألة إذا خرج حال حيضها، وقد ذهب السيد الماتن قدس سره فيها إلى عدم صحة طلاقها إلا بعد علمه بانقضاء عادتها وهذا واضح، وانقطاع دم الحيض، ولو طلقها بعد ذلك لصح طلاقها ولو تبين وقوعه في حال الحيض يصح، وهذا هو القدر متيقن من الأدلة، لكونه القدر متيقن من الروايات المتقدمة بعد حمل مطلقها على مقيدها، وقد تقدم الكلام فيها بالمسألة 11 بتمامها. الصورة الثانية أو الطائفة الثانية التي قسم السيد الإمام عليه الرحمة في هذه المسألة 12 هي ما إذا خرج في حال الطهر الذي لم يوقعها فيه. شوفوا القسم الأول كان خرج في حال حيضها، وفرق السيد قدس سره بينما لو طلقها في زمان لم يعلم بكونها حائضا فطلاقه صحيح وإن صادف الحيض لعدم كونها حائض، ما هو يعلم علم حجة. ويمكن هنا التمسك بدليل الاستصحاب ببقاء الطهارة وعدم الحيض. وحجية الاستصحاب هنا لا شائبة فيها، يعني استصحب الحالة السابقة وهي بقائها على الطهارة بدليل الاستصحاب ببقاء الطهارة وعدم الحيض، وحجيته هنا مما لا إشكال فيه وإن كان مخالفا للواقع، لأنه ذلك لكون مرجع دليل الحجية هو شو التوسعة في أدلة الشروط، مش هيك؟ حجية الاستصحاب لأجل التوسعة في أدلة الشروط كما حرر ذلك في محله. وعليه فالحكم بأن مستصحب الطهارة يكون كمتيقنها في صحة الطلاق، يعني من استصحب الطهارة البقاء على الطهارة كما لو كان متيقن الطهارة، وهذا هو مضمون أركان الاستصحاب باليقين السابق والشك اللاحق. لما الإمام عليه السلام بيقول أبكي الذي كان على ما كان، على ما كان من اليقين، فمستصحب الطهارة كمتيقن الطهارة. فإذا فرق السيد الإمام قدس سره بينما لو طلقها في زمان لم يعلم بكونها حائضا فطلاقه صحيح وإن صادف الحيض، وبينما لو طلقها في زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل مع المصادفة. لما تقدم من انصراف دليل جواز الإطلاق الطلاق طلاق الغائب عن مثل هذه الصورة، يعني نحن ما نتمسك بأدلة جواز طلاق الغائب مطلقا إلا في صورة ما لو علم أنها حائض ينصرف عن هذا الإطلاق. صار واضح؟ واللي هي خارجة عن الإطلاق بشكل واضح، والمفروض المصادفة مع الحيض فلا وجه للصحة إذا كان مصادفا للحيض. الصورة الثالثة ما لو خرج في الطهر الذي وقعها فيه، وقعها في طهر وخرج، أفتى قدس سره في المتن بلزوم انتظار مدة انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، لأنه وقعها في هذا الطهر فلا بد من أن تنطق حتى يطلقه ويكون طلاقه صحيح، لا بد من أن تنتقل من هذا الطهر الذي وقعها فيه إلى طهر آخر لم يوقع فيه، أفتى بذلك واحتاط بأن لا ينقص عن شهر. البعضهم بفسر هذا الاحتياط احتياط وجوب، ولكن ظاهر المسألة كما وضحنا عندما يفتي بكفاية الانتظار والتربص إلى مدة يعلم بخروجها من الحيض وتدخل في طهر آخر أفتى بذلك، فيصبح عندئذ الاحتياط اللاحق شنو مخالفا للفتوى، يعني احتياط استحبابي. الاحتياط استحبابي هو كل احتياط تقدم أو تأخر عن فتوى. أكو فتوى ولا ما في فتوى؟ في فتوى. طيب إذا في فتوى أي احتياط يأتي على خلاف هذه الفتوى شو بكون؟ استحبابي. واحتاط بأن لا ينقص عن شهر، واستحبابا أن يتربص 3 أشهر، هذا مع الجهل بالعادة، وإلا فيتبعها على الأقوى كما بين قدس سره في متنه. وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في المسألة السابقة لما ذهبنا إليه من عملية الجمع بين الروايات بين الشهر والثلاثة أشهر. والحمد لله رب العالمين.